إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 22. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد أن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين كثر أهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام يعني على المنبر. طيب، هذا الباب، باب المؤذن الواحد يوم الجمعة، هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله يتعلق بقصة الأذان الذي زاده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، قد ذكرناها في الدرس الماضي، وخلاصتها أن الأذان يعني يوم الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط أذان واحد وإقامة، أذان واحد وإقامة لصلاة الجمعة، وهذا الأذان الواحد بعد صعود النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، كان يصعد يوم الجمعة على المنبر ويستقبل الناس بوجهه ويسلم عليهم ويقول السلام عليكم ورحمة الله، ويردون السلام، ثم يؤذن المؤذن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المؤذن هو بلال رضي الله عنه، كان يؤذن الجمعة، ثم إن بلالا يقيم الصلاة، صلاة الجمعة أيضا، نفس المؤذن الواحد الذي هو بلال يقيم صلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبتين الأولى والثانية، فبلال يقيم الصلاة وتقام الصلاة، واستمر الوضع على هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وجزءا من خلافة عثمان، ثم إنه في عهد عثمان رضي الله عنه كثر الناس واتسعت المدينة، وصار عثمان رضي الله عنه وسع المسجد، عثمان رضي الله عنه وسع المسجد النبوي وكذا، واتسعت المدينة وتغيرت، وصار أهل السوق لا يسمعون أذان يوم الجمعة، لأن الأذان كان يؤذن يعني في حضور الإمام بعد أن يصعد على المنبر وكذا، فصار هذا الأذان صوته لا يصل إلى أهل السوق، وما عندهم لا ساعات ولا منبهات ولا شيء، فكانوا أحيانا تفوتهم صلاة الجمعة، التجار والناس يعني يبيعون ويشترون في السوق وكذا ولا ينتبهون، فيفاجؤون بأن الناس صلوا الجمعة وانصرفوا ولا ينتبهون لهذا، فطلبوا من عثمان رضي الله عنه أن يحل لهم يعني هذه المشكلة ويوجد يعني طريقة لإعلام أهل السوق بدخول وقت الصلاة، فعثمان رضي الله عنه اجتهد يعني، وهو خليفة راشد يعني ممن تقبل سنته يعني كما أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل محدثات الأمور هي ما يخالف سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني سنة الخلفاء الراشدين المهديين لا تعد من المحدثات، وإنما هي من يعني سنة مقبولة أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بقبولها والعمل بها. فعثمان رضي الله عنه يعني جعل مؤذنا يؤذن في السوق أو يعني يؤذن فوق دار لعثمان يقال لها الزوراء، كانت دار يعني عالية أو تطل على السوق، فكان المؤذن يصعد يعني فوق بيت عثمان ويؤذن يعني بصوت عالي حتى يسمع أهل السوق. فهذا الأذان سمي هنا في الحديث التأذين الثالث، يقول السائب بن يزيد إن الذي زاد التأذين الثالث يوم الجمعة عثمان. طيب، ما معنى التأذين الثالث؟ لماذا سمي ثالثا؟ على اعتبار أن الأذان والإقامة أذانان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، يعني بين الأذان والإقامة صلاة، ف فالأذان والإقامة يعني يقال لهما أذانان، وهذا أذان زيادة على الأذانين الموجودين من قبل فيسمى ثالثا. لكن هو من جهة الترتيب، هو ترتيبه الأذان الذي زاده عثمان ترتيبه هو أول واحد فيه، هو أول واحد، فهو يعني كلمة الثالث يعني العدد بصفة عامة على وزن فاعل، عندما نقول الثاني والثالث والرابع والخامس وكذا، هذا العدد يعني لا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب، وإنما فقط يفيد يعني العد يعني. فهنا زاد الأذان الثالث، ليس القصد يعني أنه الثالث بمعنى أنه الثالث في الترتيب، ولكن الثالث في العدد، يعني أنه كان يوجد يعني قبل أن يزاد هذا الأذان كان يوجد أذانان، وهو زاد أذانا آخر فصار ثالثا، فهو أذان ثالث يعني زيد بعد وجود أذانين من قبل، ولكن ترتيبه في ترتيب بين الأذان والإقامة أنه كان أولا الأذان في السوق، ثم أذان المسجد، ثم الإقامة بعد ذلك. يعني هذا يشبه مثلا لما عندما يأتينا مثلا في الحديث في موضوع ولوغ الكلب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، فليغسله سبعا، يقول صلى الله عليه وسلم وعفروه، وعفروه السابعة بالتراب، وعفروه السابعة بالتراب. فما معنى وعفروه السابعة؟ حين يقول السابعة أو الثامنة، يعني في واحدة بالتراب وسبعة بالماء، إذا عددنا يعني بالتراب أنها يعني غسلة مستقلة يعتبر ثمانية، يعني سبعة بالماء واحدة بالتراب ثمانية، أو لو اعتبرنا المرة بالماء والتراب وبعدين ستة بالماء فقط يعتبر سبعة. فالمهم يعني وعفروه السابعة أو وعفروه الثامنة بالتراب، هنا برضو شراح الحديث قالوا السابعة أو الثامنة لا يقصد بها الترتيب يعني، ولكن يقصد بها فقط مجرد العدد، يعني أنها المكملة للعدد سبعا أو ثمانيا، لكن الغسلة اللي هي بالتراب هذه المفروض تكون في الترتيب أول واحدة ولا آخر واحدة؟ أول واحدة يعني في الأول، عشان التراب هيخرب الماء يعني، فهو في العادة نجيب التراب الأول ونمسح الإناء بالتراب وبعد كده سبعة بالماء. بس بعض الأحاديث تقول سبعة أو ثمانية، على أساس يعني إذا اعتبرنا التراب مع الماء دي واحدة يبقى في ستة أخرى، أو اعتبرنا يعني واحدة تراب وبعدين سبعة ماء نفس الشيء يعني. فاختلف يعني تعبيرات فقط يعني الرواية، يعني كل واحد يعني عبر بأسلوبه، لكن المعنى والمضمون واحد. فهنا عفروا الثامنة أو السابعة في التراب، القصد يعني أن هي مكملة للعدد يعني بس سبعا أو ثمانيا، لكن هي ترتيبها تيجي الأول. نفس الشيء هنا عثمان رضي الله عنه زاد الأذان الثالث يوم الجمعة، ليس المقصود أنه في الترتيب يعني بعد الأذانين، ولكن هو قبل الأذانين. برضو بعض الشراح الحديث يعني قالوا أن أذان الذي زاد عثمان كان في نفس توقيت الأذان الذي في المسجد، يعني واحد يؤذن في المسجد وفي نفس الوقت يرسل من يؤذن في السوق، وبعضهم قال لا، كان أذان السوق قبل أذان المسجد بقليل، بحيث يعني يعلم أهل السوق بقرب وقت الجمعة وبعدين يأتي الأذان في المسجد. طيب من الناحية العملية يعني هل الأفضل يعني في وقتنا هذا في الظروف المعاصرة هذه مع وجود الساعات والمنبهات ومكبرات الصوت والتقاويم والأشياء هذه، هل الأفضل يعني أن نفعل ذلك، يعني يكون للجمعة ثلاث أذانات يعني أو أذان وبعدين أذان وإقامة أو كذا؟ فالقول الصحيح يعني أنه في وقتنا هذا يعني لا يشرع زيادة هذا الأذان لزوال يعني علته، هو عثمان رضي الله عنه يعني زاده لسبب ولحكمة، وإذا زال السبب زال المسبب يعني، أو يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة أصبحت منتفية يعني، فالحكم بالتالي ينتفي. لكن يظل يعني فعل عثمان رضي الله عنه يعني عند الحاجة إليه، لو فرض يعني مثلا في قرية من القرى ولا كذا ما عندهم يعني مكبرات، ولا صوت المكبر ما بيوصل لأهل مكان معين مثلا، وما عندهم وسيلة للإعلام بالوقت أو شيء من هذا القبيل، إذا احتاج الناس إليه في وقت ما أو مكان ما فيشرع الاقتداء بعثمان رضي الله عنه في هذا. لكن إذا استغنى الناس يعني عن هذا فنرجع إلى الأصل، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل الهدي وأفضل الهدي، فالأساس هو أنه يكون هناك أذان واحد بعد صعود الخطيب على المنبر، كما كان الأمر عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. بعد صعود الخطيب على المنبر يؤذن المؤذن، ثم يخطب الخطيب خطبتين، وبعدين يقيم المقيم. فأيضا هنا يعني مما يستفاد، يقول لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، السائب بن يزيد رضي الله عنه. السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول إيه؟ لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد، يعني يوم الجمعة أو في وقت الجمعة ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد، اللي هو بلال، هو نفسه يؤذن للجمعة وهو نفسه يقيم للصلاة، يعني ما كان المقيم شخص آخر غير المؤذن، وإنما هو مؤذن واحد، هو يؤذن وهو يقيم لصلاة الجمعة. وطبعا كان هناك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، هذا كان يؤذن لصلاة الصبح الأذان الأول، في الأذان الثاني أقصد لصلاة الصبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني حتى إيه يقال له دخل الوقت، يعني الناس كانوا ينظرون إلى السماء وكذا ويترقبون وقت الفجر، أول ما يدخل الفجر يقول أصبحت أصبحت، يعني معناها إيه دخل الوقت دخل الوقت، فيؤذن لما يخبره، عندما يخبره الناس أن الوقت قد دخل. فكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان يؤذن الأذان اللي هو الثاني للفجر، وبلال رضي الله عنه كان يؤذن بقية الأذانات، وإقامة الفجر كان يقيمها بلال رضي الله عنه الذي كان يؤذن الأذان الأول، وكان هو الذي يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلاة ويقيم صلاة الفجر، بلال رضي الله عنه. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن ثالث، حد يعرف اسمه؟ هو سعد القرظ، اسمه سعد القرظ رضي الله عنه، كان يؤذن أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. وكان هناك مؤذن رابع آخر وهو أبو محذورة، هذا كان مؤذن أهل مكة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عينه مؤذنا في المسجد الحرام يؤذن لأهل مكة بعد فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم عين أبا محذورة مؤذنا للمسجد الحرام في مكة، فهؤلاء مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شكرا.
شكرا.
نعم أحسنتم، يعني الآن الوضع القائم يعني في الحرمين الشريفين ومعظم المساجد يعني في البلاد الإسلامية وغيرها باق على ما شرعه عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ففي الحقيقة يعني بعض العلماء يعني يقول أنه حتى يعني لو زال السبب أو كذا يعني لنا أن نقتدي بعثمان، وطبعا الذي حصل أنه من ذلك الوقت يعني منذ أن زاد عثمان رضي الله عنه هذا الأذان واستمر العمل به يعني قائما في بلاد المسلمين، وطبعا كانت الحاجة يعني لا تزال قائمة، لأن مسألة اتساع المدن وبعد الأسواق عن المساجد وكذا، يعني هو بدأ في عهد عثمان واستمر يعني المدن الإسلامية دائما يعني في اتساع وازدياد، وكان فعلا الحاجة يعني ماسة إلى هذا الأذان الذي زاده عثمان رضي الله عنه. لكن الذي حصل يعني أنه في الوقت الأخير هذا طبعا بدأ وجود الساعات والتقاويم والراديوهات والإذاعات وهذه الأشياء تنبه الناس وتعلمه، وأصبح الناس في الأسواق وفي الأعمال وكذا يعني لا يحتاجون إلى مؤذن يعني في السوق ليعلمهم وشيء من هذا القبيل. فطبعا لا شك يعني أن الأولى يعني الاستغناء عن هذا الأذان الزائد والاقتصار على ما فعله عثمان، على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الحاجة إليه، هذا أمر. الأمر الآخر أيضا هو أن الذي يريد الاقتداء بعثمان رضي الله عنه، فطريقة الاقتداء هو إرسال مؤذن إلى أهل الأسواق أو كذا يؤذن في الأسواق وفي أماكن العمل، وليس أن الأذان هذا يكون داخل المسجد. فعثمان رضي الله عنه لم يعني يسن أذانا في داخل المسجد، ولكن الذي فعل هذا هو هشام بن عبد الملك أحد الخلفاء الأمويين، ولما جاء عهد هشام بن عبد الملك راح نقل الأذان اللي هو كان في السوق هذا، راح غيره وخلى المؤذن في السوق هذا، قال له أذن داخل المسجد بدل ما تروح السوق، خليك داخل المسجد، وأصبح للجمعة أذان داخل المسجد قبل الأذان الأصلي لها الذي يكون بعد صعود الخطيب. ولما هشام فعل هذا، الخليفة الأموي هشام لما فعل هذا استنكر عليه يعني علماء المسلمين في وقته، وقالوا يعني هذا إحداث في الدين وهذا يعني خطأ، وعثمان رضي الله عنه شرع الأذان هذا لحكمة يعني إسماع أهل الأسواق، لأن تجعلته في المسجد أصبح انتفت الفائدة منه وليس من حقك هذا، ولكن يعني اللي حصل أنه فعل هذا وجرى العمل بهذا واستمر يعني في البلاد وكذا. يعني الأولى والأفضل لا شك هو الاقتصار على أذان واحد بعد صعود الخطيب على المنبر والله أعلم. الله يبارك. لكن مثل هذه الأمور يعني ما يكون فيها إنكار يعني يعني بتعنيف أو كذا، يعني فيها مجال يعني للاجتهاد وكذا. يعني بعض العلماء مثلا يقول لك والله الحكمة من أذان عثمان يعني نعم هي إسماع أهل الأسواق والذين لا يسمعون الأذان وكذا، لكن برضو فيها في نفس الوقت يعني تنبيه للمسلمين بصفة عامة، يعني إعلام بقرب دخول وقت الجمعة، وبرضو لا يزال فيها فائدة يعني الفائدة ما انتفت بالكلية. يعني وجهة العلماء الذين يقرون هذين الأذانين يعني يقول لك إن الفائدة يعني ما انتفت بالكلية رغم وجود الساعات والإذاعات والمنبهات وكل شيء، بس برضو الإنسان بطبيعته يعني يكون غافلا ومشغولا يعني بالأعمال وكذا، فعندما يسمع الأذان الأول برضو الناس تبدأ تستعد يعني، واللي في ايده حاجة يحاول يعني يخلصها وينتهي منها ويتوضأ ولا يغتسل ولا كذا ويستعد للخطبة حتى. فبرضو يقول لك يعني لا يزال له فائدة وله حكمة فيعني هي وجهة نظر، يعني لا نستطيع أن نقول يعني أنه خطأ يعني 100%، ولكن يعني الذي يعني يرتاح إليه الإنسان الأفضل يعني ما دام يعني توجد بدائل يعني أخرى. نعود إلى ما كان عليه الأمر في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. 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 أخونا يقول يعني يوجد نعم أيضا في كثير من البلاد الإسلامية مسألة يعني قراءة القرآن بصوت عالي في المسجد، يعني يأتون بمقرئ ويقرأ القرآن قبل الجمعة وكذا، برضو وجهتهم يعني يقول لك نفس المعنى يعني إشعار الناس يعني بقرب الجمعة والناس تبدأ تستعد للصلاة وكذا. لكن في الحقيقة يعني دائما الأصل في العبادات التوقيف، يعني العبادات ليس فيها مجال يعني الإنسان يجتهد فيها يعني ويزيد ويضيف وكذا، لأنه لو فتح المجال يحصل يعني تغيير للدين وتحريف، ومع مرور الزمن يعني الناس زادوا مثلا هذا الشيء ويأتي بعد ذلك ناس يعني يحسبون أن هذا يعني من صلب الدين، وأن قراءة القرآن قبل الجمعة أنها يعني من الفرائض ولا من الشعائر التي لا بد منها، مع أنها شيء يعني محدث وأضيف إلى الدين يعني. فلو فتح المجال للتغيير كل واحد يعني يستحسن برأيه شيء ويقول لك والله برضو لو زدنا مش عارف هنا قراءة قرآن وزدنا هنا الذكر الفلاني وزدنا هنا العبادة الفلانية يكون يعني أحسن ويكون أفضل، ويختلط يعني الشيء الأصلي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بالزيادات التي زادها الناس. فدائما في أمور العبادات يعني نرجع إلى الأصل يعني، وننظر إلى ما كان عليه العمل يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونقتصر عليه يعني ولا نضيف. لكن في أمور العادات يعني وأمور الدنيا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم، عشان ما يجي برضو واحد يحتد يقول لك طيب ما احنا دائما تيجي تنكر على واحد يعني شيء من البدع يقول لك طيب خلاص النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والمسجد النبوي ما كانش فيه ميكروفون ولا كهرباء ولا كذا، يبقى ايه نرجع بقى الى ما كان عليه الامر. فنقول لا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا قال انتم اعلموا بامور دنياكم، وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للناس في امور الدنيا يعني يطوروا ويعني يحدثوا فيها ما يشاءون يعني ما دام لا يخالف الشريعه، لكن في امور الدين ليس فيها مجال للزياده والاحداث. يعني في امور العبادات والامور الدينيه نقتصر على ما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في امور الدنيا لا باس ان الواحد يعني يحدث ما شاء من انواع المركوبات والملبوسات وانواع المساكن والماكل والمشارب وكذا، الناس يعني مسموح لهم ان يزيدوا فيها ويطوروا ويحسنوا فيها ما يشاءون يعني. نعم تفضل. نعم 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 أحسنتم. نعم نعم هذا السؤال مهم يعني. نعم أخونا يسأل عن السؤال المهم. المعلوم أن وقت الفجر يعني كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني حين وقت الفجر يعني حين بزغ الفجر يعني وحين سطع الفجر وهناك فجران، يعني فجر صادق وفجر كاذب. فجر الكاذب يأتي أولا عبارة عن ضوء مستطيل يكون في السماء في جهة الأفق في جهة الشرق، يعني في الجهة التي تطلع منها الشمس، يكون عبارة عن ضوء مستطيل ثم يختفي، يعني يظهر ضوء مستطيل هكذا يعني في السماء، مثل ذنب السرحان، يعني مثل ذيل الذئب، يعني شكله زي ذيل الذئب، يظهر في السماء في جهة الشروق ثم يختفي هذا الضوء. وبعد اختفائه يبدأ يظهر خط من الضوء بالعرض، يعني يعم جهة الأفق خط من الضوء مستعرض، وهذا الخط يبدأ في ازدياد في ازدياد، يعني يبدأ خطا يعني رقيقا ويبدأ يعني ينتشر يعني ويكبر ويكبر حتى يعم الضوء يعني المكان. وبعد ذلك يبدأ بطلوع الشمس، تبدأ الحمرة الأول البياض هذا ينقلب إلى حمرة بالتدريج، يعني والحمرة بعد ما تشتد الحمرة يبدأ طلوع الشمس. يعني فبالنسبة لبداية يعني طلوع الفجر، أخونا يسأل يعني يقول الآن يعني عندما نأتي لصلاة الفجر ما نشاهد هذا الضوء المستعرض يعني وكذا؟ فالجواب يعني السبب في هذا هو وجود الأضواء الصناعية في داخل المدن. يعني أنا خرجت يعني مع بعض العلماء يعني لهم خبرة في موضوع الفجر وكذا، وخرجنا يعني إلى الصحراء وكذا، فأرشدونا يعني وأرونا يعني وقت الفجر الكاذب وقت الفجر الصادق، ورأيته يعني فعلا عمليا يعني الحمد لله. بس يعني طبعا نبهونا يعني أنه يعني لا يمكن، يعني قالوا لأنه يستحيل يعني أنك تدرك الفجر الصادق والكاذب وكذا داخل المدن، يعني يقولون أي ضوء يعني درجة حتى لو أنت قريب من طريق السيارات، يعني حتى لو قريب من هايوي مثلا سريع، وضوء السيارات هذا ممكن يشوش على رؤية الفجر يعني، فحتى ترى لابد أن يكون مكان ما في أي أضواء صناعية يعني. فالمطلوب الذي يريد فعلا أنه يرى يخرج يعني إلى الصحراء في منطقة ليس فيها يعني أي أضواء كهربائية ولا فيها حتى قريبة من طرق فيها أضواء سيارات تمر أو كذا. في هذه الحالة ترى فعلا الفجر بوضوح شديد جدا، ترى الفجر الكاذب وبعده بشوية ويبدأ طلوع الفجر الصادق، تشوف الخط المستعرض، وهذه يعني يكون التمييز بدقة يعني. لكن الآن الأضواء هذه تخلي يعني كله مختلط ببعض، ما الله يبارك فيه. طيب الباب الذي بعده قال: باب يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. قال: حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أو ابن حنيف عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. قال معاوية: وأنا. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا. فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. هذا حديث جليل يعني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ووضع له هذا العنوان: يجيب الإمام على المنبر إذا سمع النداء. يعني ذكرنا أن يوم الجمعة السنة أن الإمام يصعد على المنبر ويسلم على الناس ثم يجلس، وبعد ذلك يشرع المؤذن في الأذان. في هذه الفترة التي يكون فيها الإمام جالسا على المنبر والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع الإمام؟ يجيب يردد الأذان خلف المؤذن. فأورد هذا الحديث يعني عن أبي أمامة بن سهل يقول: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر. معاوية، ومعاوية صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه، رغم أن الشيعة يعني يقعون فيه ويطعنون فيه يعني بغير حق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يعني كاتبا من كتاب الوحي، كان واحدا من كتاب الوحي الذين يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل من القرآن، ويكتبون خلفه السنة والأحاديث، وهو خال المؤمنين. معاوية يعني خال المؤمنين، يلقب بخال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة رضي الله عنها هي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أرضهن. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال: اللهم قه العذاب وعلمه الكتاب. قال: اللهم قه العذاب. وفي رواية: اللهم قه الحساب وعلمه الكتاب. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل يعني عظيمة وأيام يعني ملكه رحمه الله أو رضي الله عنه، يعني كانت أيام يعني عز للإسلام والمسلمين، وانتشرت فيها الفتوحات يعني بقيادته. كان أيضا من أمراء المسلمين يعني في أيام الخلفاء الراشدين، كان يقود الجيوش الإسلامية، ويعني فتح على يديه يعني العديد من الفتوحات، سواء في أيام الخلفاء الراشدين أو في أيام خلافته يعني رضي الله عنه. وكان معاوية رضي الله عنه من أول من غزا البحر في أيام عثمان رضي الله عنه. كان معاوية رضي الله عنه قائدا للأسطول الإسلامي، ويخرج بالمراكب الإسلامية في الفتوحات البحرية رضي الله عنه. فمعاوية كان جالسا على المنبر والمؤذن يؤذن، فلما قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، معاوية رضي الله عنه قال: الله أكبر الله أكبر. ولما قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، قال معاوية: وأنا، يعني وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. فقال لما قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، قال معاوية: وأنا، يعني وأنا أشهد أن محمد رسول الله. فلما انقضى التأذين قال: يا أيها الناس، بعد أن انتهى المؤذن، فمعاوية رضي الله عنه اغتنم الفرصة يعني في تعليم الناس سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس، يعني وهو جالس على هذا المنبر صلى الله عليه وسلم، حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم مني من مقالتي، يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤذن الله أكبر قال إيه الله أكبر، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا، ولما قال أشهد أن محمد رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا. وطبعا هذا برضو اللي هي الصيغة التي تقال في ترديد الأذان، هذا من باب اختلاف التنوع، يعني لأن هناك أحاديث أخرى صحيحة أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني حين قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله، وما قال أشهد أن محمد رسول الله قال: أشهد أن محمد رسول الله، فأعاد العبارة. فإذا يعني يمكن أن يعيد العبارة كما هي، ويمكن أن يقول: وأنا، كما قال معاوية رضي الله عنه. هذا أيضا يعتبر نوعا من ترديد الأذان، وطريقة أخرى مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مرة أخرى لما قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال على الفطرة، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع يعني في العبارة. فإذا يعني هذا الحديث فيه من الفوائد تعلم العلم وتعليمه من الإمام وهو على المنبر، أنه يتعلم من الإمام وهو على المنبر، معاوية رضي الله عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس على المنبر، من يعني سنته الفعلية يعني وهو جالس على المنبر، فمعاوية رضي الله عنه تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وعلم أيضا معاوية وهو على المنبر، علم الناس ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الخطيب يجيب المؤذن وهو على المنبر، من فوائد الحديث أن الخطيب يجيب المؤذن أثناء جلوس الخطيب على المنبر. وأن قول المجيب وأنا كذلك، يعني يقول وأنا أو يقول وأنا كذلك ونحوه، يكفي في إجابة المؤذن، يعني في إجابة المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني ليس بالضرورة أن يقول مثل ما يقول فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، بل يمكن أن يكتفي بقول وأنا، هذا يغني عن ترديد جملة الشهادة كاملة. وطبعا قولوا مثل ما يقول ما عدا يعني قول حي على الصلاة وقول حي على الفلاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا جمهور العلماء يقولون الحوقلة يعني بديل عن الحيعلة، يعني عندما يقول المؤذن لا حي على الصلاة فالمردد خلف المؤذن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام أحمد رحمه الله يرى الجمع بينهما، يعني الإمام أحمد يقول يعني عندنا حديث يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، وحديث آخر يقول إذا قال يعني إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالإمام أحمد يقول يعني نجمع بين الحديثين، نقول مثل ما يقول ونقول أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن جمهور الفقهاء قالوا لا، يعني يقول مثل ما يقول إلا في حي على الصلاة، يعني اعتبروا الحديث الثاني من باب الاستثناء يعني من الحديث الأول، أو من باب تخصيص العام، فقالوا يعني إذا قال حي على الصلاة المردد فقط يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فلا بأس يعني أيضا إذا أراد أن يأخذ يعني برأي الجمهور ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله فقط لا بأس، إذا أراد أن يأخذ بقول أحمد يعني ويقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا كله جائز إن شاء الله. قال وفيه إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، برضو إباحة الكلام قبل الشروع في الخطبة، وإن كان طبعا وجه الدلالة يعني هنا يعني بعيد شوية، لأن معاوية هو خطيب وهو يكلم المأمومين، والخطيب أو من حقه أن يكلم المأمومين حتى في أثناء الخطبة، لكن ورد يعني بالنسبة للكلام يعني بين المأمومين هل يجوز تكليم المأمومين بعضهم بعضا قبل شروع الخطيب في الخطبة، يعني هو جالس على المنبر قبل أن يبدأ في الخطبة، الجواب يعني نعم يجوز، ودل على هذا يعني فعل الناس في عهد عمر رضي الله عنه، ورد يعني في أثر صحيح الإسناد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن الناس يعني كانوا في عهد عمر رضي الله عنه إذا أذن المؤذن يعني وعمر على المنبر يكلم بعضهم بعضا، وعمر لا ينهاهم يعني لا يمنعهم من التكليم، كانوا أثناء الأذان ربما كلم بعض الناس بعضا وعمر على المنبر لا ينهاهم عن ذلك، فإذا شرع في الخطبة سكتوا وأنصتوا للخطبة، فإذا قضى الخطبة وشرع المقيم في إقامة الصلاة كلم بعض الناس بعضا ولم ينههم عمر رضي الله عنه، فهذا يفيد يعني أنه يجوز أن يكلم بعض الناس بعضا أثناء الأذان أو أثناء الإقامة، وإن كان هذا خلاف الأولى وخلاف الأفضل، لأن الأفضل أثناء الأذان يعني أن يردد الناس الأذان، وأثناء الإقامة يعني أن يستعدوا للصلاة وينتبهوا لها، لكن لو حصل يعني أن كلم بعض الناس بعضا يعني أثناء الأذان كون الخطيب على المنبر فهو جائز. قال وأن التكبير في أول الأذان غير مرجع، قال وفيهما نظر بالنسبة للتكبير، طبعا الترجيع هذا من باب أيضا اختلاف التنوع، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صيغ الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المؤذنين كيفية الأذان في بعض الأحاديث يعني علمهم الترجيع وفي بعضها لم يعلمهم الترجيع، يعني ورد الترجيع، الترجيع اللي هو قول أن يقول المؤذن في سره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بهذه الكلمات الأربع، يعني أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، فيقول هذه الجمل يعني الشهادتين كل واحدة منها مرتين، يقولها في سره أولا بصوت خفيض بعد انتهاء التكبير، ثم يعود فيجهر بها، فهذا يسمى الترجيع يعني. فالترجيع ورد في بعض أحاديث صفة الأذان الصحيحة الثابتة وهو جائز، لكن أيضا كان في بعض الأحيان يعني المؤذن كان يرجعون وفي بعضها لا يرجعون، ومن السنن يعني الاختيارية التي تفعل أحيانا وتترك أحيانا، فالبعض يقول الشارح يعني بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الأذان يكون بغير ترجيع، لكن غاية ما في الأمر أن الأذان بغير ترجيع جائز، وهناك أحاديث أخرى تفيد أن الترجيع جائز أيضا. قال وفيه الجلوس، طبعا برضو بالنسبة يعني هذه نقطة أخرى لمسألة عدد التكبيرات، يعني هنا قال غير مرجع، بس هو لعل إذا كان قصد التكبير ربما يكون يقصد أن التكبير غير مربع، يعني مش أربع تكبيرات، وهذا برضو من باب اختلاف التنوع، يعني ورد في بعض الأحاديث الثابتة يعني أن التكبير في أول الأذان مرتين فقط، وفي بعضها أن التكبير أربع مرات، يعني يجوز في الأذان أن يقال الله أكبر الله أكبر مرتين، ويجوز أن يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، فهذا جائز وهذا جائز، فبرضو يعني ربما استدل البعض بهذا الحديث على أن التكبير مرتين، لكن برضو الدلالة غير واضحة، لأن القصد هنا هنا اختصرت صيغة الأذان، يعني الراوي فقط يقول يعني أنه لما كبر فمعاوية قال الله أكبر، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا، فهنا ذكر الشهادة مرة واحدة، ليس القصد أن المؤذن أذن بهذه الكيفية، ولكن القصد يعني الاختصار يعني في هذه الدول. على كل حال يعني التكبير في أول الأذان يجوز أن يكون مرتين ويجوز أن يكون 4 مرات، وفيه الجلوس قبل الخطبة أنه يعني يستحب للإمام أن يجلس على المنبر أثناء الأذان قبل أن يبدأ في الخطبة. فهذه يعني أهم فوائد هذا الحديث، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. إذا كان لديكم سؤال أو شيء، طيب تفضل يا شيخ. هو هذا مسألة تكليم الإمام للمأمومين أثناء الخطبة، هذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل من عمر أيضا. بالنسبة لعمر لما كان يخطب مرة ودخل عثمان في أثناء الخطبة، فعمر رضي الله عنه أوقف الخطبة وسأل عثمان قال أية ساعة هذه، يعني أنه إيه، أراد أن ينكر عليه ليش جاي متأخر يعني. قال أن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية الساعات راحت خلاص وخلصت. فقال عمر أية ساعة هذه، فعثمان رضي الله عنه اعتذر يعني، قال والله ما إني كنت في السوق، إني كنت في السوق ف يعني فسمعت التأذين فلم أزد بعد إذ سمعت التأذين على أن ذهبت إلى بيتي فتوضأت ثم أتيت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، قال له كمان توضيت بس ما اغتسل. فدخل عثمان، فالقصد أن عمر قطع الخطبة يعني ونصح عثمان. طبعا كان غرض عمر أن عثمان يعني رجل ممن يقتدى به يعني، حتى لا يتساهل الناس يعني يرونه جاء متأخرا والناس يقتدون به في التأخير، فأراد يعني أن يلفت نظره إلى التبكير. وبعدين عثمان كان عذره أن الوقت كان ضيق يعني، أنه كان مشغول وما انتبه ففوجئ بالأذان، ذهب واغتسل ربما فاتته الخطبة لأن الخطبة كانت صغيرة يعني في ذلك الوقت. لكن هو برضو عمر أراد أن يلفت النظر يعني إلى استحباب الاغتسال وكذا، فهذا حصل يعني من عمر. ففيه دليل على جواز التكليم المكالمة يعني بين الإمام والمأموم. كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة ودخل سليك الغطفاني فجلس يعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. فقام وصلى عليهما. وأحاديث أخرى كثيرة يعني تفيد جواز التكلم بين الإمام والمأموم، بل إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ربما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب أثناء الخطبة يعني، وردت أحاديث أن الصحابة كانوا أحيانا يستوقفون النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة يعني، وأن الصحابة يرفع يده ويسأل سؤالا والناس يجيبوا على السؤال ويكمل خطبته يعني صلى الله عليه وسلم، هذا جائز يعني. مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان على الخطبة على المنبر يخطب، فدخل أعرابي فقال يا رسول الله رجل أعرابي جاهل يعني يريد أن تعلمه دينه، يعني جاء إليك يريدك أن تعلمه دينه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي، قال أتوني بكرسي، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الأعرابي فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا عن يعني أحكام الإسلام وكذا، ثم تركه وصعد على المنبر وأكمل خطبته صلى الله عليه وسلم. كل هذا من الأمور الجائزة يعني. نكتفي بهذا القدر الليلة إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.